إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، لقد حب الله تعالى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بصفات جليلة، ثم إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتصفون بصفات تزيد عن صفات البشر كالوحي والعصمة وغيرهما. فها نحن اليوم أيها الإخوة المؤمنون نكتفي بالكلام عن صفات الرسل البشرية، أي الصفات التي يشترك فيها الرسل والبشر. شاء الله العليم الحكيم أن يكون الرسل الذين يرسلهم إلى البشر من البشر أنفسهم، ولم يجعلهم من الملائكة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم. ومن هنا نتكلم عن أهلية البشر لتحمل الرسالة، الذين يستعظمون ويستبعدون اختيار الله تعالى بعض البشر لتحمل الرسالة لا يقدرون الإنسان قدره، فالإنسان مؤهل لتحمل الأمانة العظمى. قال الله تعالى، وهذا في شأن الإنسان بصفة عامة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والذين استعظموا اختيار الله تعالى البشر رسلا، أي لماذا كانت الرسالة من البشر، ولم تكن من غيرهم كالملائكة، هؤلاء نظروا إلى المظهر الخارجي للإنسان، نظروا إليه على أنه جسد يأكل ويشرب وينام ويمشي في الأرض لتلبية حاجاته، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ولم ينظروا إلى جوهر الإنسان وهو تلك الروح التي هي نفخة من روح الله، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وبهذه الروح تميز الإنسان وصار إنسانا واستخلف في الأرض. ثم إن الرسل يعدون إعدادا خاصا لتحمل النبوة والرسالة، ويصنعون صنعا فريدا. قال الله تعالى: واصطناتك لنفسي، وهذا في كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن الله تعالى يربيهم أحسن التربية، واعتبر هذا بحال النبي صلى الله عليه وسلم، كيف رعاه الله تعالى وحاطه بعنايته على الرغم من يتمه وفقره. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. وقد زكاه الله تعالى وطهره وأذهب عنه رجس الشيطان وأخرج منه حظ الشيطان مذ كان صغيرا. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج منه علقه، فقال: هذا حظ الشيطان منه. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه وأعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، أي إلى أمه من الرضاع، أي حليمة السعدية، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ضئرة أي المرضع، فقالوا: إن محمدا قد قتل. فاستقبلوه وهو منتقع اللون، قال أنس: فكنت أرى أثر المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وحدث قريب من هذا، أي وقع كثير من هذا، عندما جاءه جبريل عليه السلام يهيئه للرحلة الكبرى للعروج به إلى السماوات العلى. ففي حديث الإسراء الذي رواه البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم: فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري. فرج يعني السقف قد انقطع، يعني وكان منه مكان يدخل الداخل، فنزل جبريل ففرج صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه. أيها الإخوة المؤمنون، لما لم يكن الرسل ملائكة؟ لقد كثر اعتراض أعداء الرسل على بعثة الرسل من البشر، وكان هذا الأمر من أعظم ما صد الناس عن الإيمان. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. وعدوا اتباع الرسل بسبب كونهم بشرا فيما جاءوا به من عقائد وشرائع، عدوا ذلك أمرا قبيحا عليهم لعنة الله، وعدوه خسرانا مبينا. قال الله تعالى يحكي عنهم مقالتهم السيئة: ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. وقال سبحانه: فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. وقد اقترح أعداء الرسل أن يكون الرسل الذين يبعثون إليهم من الملائكة يعاينونهم ويشاهدونهم، أو على الأقل أن يبعث الله مع الرسول البشري أي رسول، أن يبعث معه رسولا من الملائكة. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وقالوا أي اعتراضا على ما أنزل الله تعالى، قالوا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. والرد عليهم أن الله تعالى أرسل الرسل بشرا ولم يرسلهم ملائكة بما يلي: الرد الأول أن الله تعالى اختارهم بشرا لا ملائكة، لأنه أعظم في الابتلاء والاختبار. ففي الحديث القدسي كما في صحيح مسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. الرد الثاني أن في هذا إكراما لمن سبقت لهم منا الحسنى، فإن اختيار الله تعالى لبعض عباده ليكونوا رسلا تكريم وتفضيل. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا. الرد الثالث أن البشر أقدر على القيادة والتوجيه، وهم الذين يصلحون أن يكونوا قدوة وأسوة. بعد ذلك الرد الرابع: لماذا جعل الله تعالى الرسل رسلا من البشر ولم يجعلهم من الملائكة؟ صعوبة رؤية الملائكة. فالكفار عندما يقترحون رؤية الملائكة وأن يكون الرسل إليهم ملائكة لا يدركون طبيعة الملائكة، ولا يعلمون مدى المشقة والعناء الذي سيلحق بهم من جراء ذلك. كيف سيتكلف البشر صعوبة بالغة في رؤية الملائكة وإن كان الرائي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف؟ فالاتصال بالملائكة ورؤيتهم أمر ليس بسهل. فالرسول صلى الله عليه وسلم مع كونه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، وهو على جانب عظيم من القوة الجسمية والنفسية، عندما رأى جبريل على صورته أصابه هول عظيم ورجع إلى منزله يرجف فؤاده، وقد كان صلى الله عليه وسلم يعاني من اتصال الوحي به شدة. ولذلك قال فالرد عليهم سبحانه وتعالى: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. ما معنى ذلك؟ هؤلاء الكفار الذين يطلبون الملائكة: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. هؤلاء لا يرون الملائكة إلا في حالتين: متى؟ إلا حين الموت أو حين نزول العذاب. فلو قدر أنهم رأوا الملائكة لكان ذلك اليوم يوم هلاكهم، أي أن يوم رؤيتهم للملائكة هو يوم عذابهم ويوم هلاكهم. فكان إرسال الرسل من البشر ضروريا كي يتمكنوا من مخاطبتهم والفقه عنهم والفهم منهم، ولو بعث الله رسله إليهم من الملائكة لما أمكنهم ذلك. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا؟ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فلو كان سكان الأرض ملائكة لأرسل الله إليهم رسولا من جنسهم، أما وأن الذين يسكنون الأرض بشر فرحمة الله تعالى وحكمته تقتضي أن يكون رسولهم من جنسهم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وإذا كان البشر لا يستطيعون رؤية الملائكة والتلقي عنهم بيسر وسهولة، فيقتضي هذا لو شاء الله أن يرسل ملكا رسولا إلى البشر أن يجعله رجلا، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. والتباس الأمر عليهم بسبب كونه في صورة رجل، فلا يستطيعون أن يتحققوا من كونه ملكا. وإذا كان الأمر كذلك فلا فائدة من إرسال الرسل من الملائكة على هذا النحو، أي الرسل إلى البشر. بعد ذلك أيها الإخوة المؤمنون، بشرية الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام تقتضي ما يلي، أي يتفرع عنها ما يلي: أولا الطعام والشراب والكلام. فنحن اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن صفاتهم البشرية، أما في الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى نتكلم عن الصفات الخاصة بهم إن شاء الله تعالى، وإن كان في غير هذا المسجد. الطعام والشراب والكلام، يقول الله تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثانيا، أي بشرية الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أنهم ولدوا كما ولد البشر، لهم آباء وأمهات وأعمام وعمات وأخوال وخالات يتزوجون ويولد لهم. ونحن نعلم أن الله تعالى خلق آدم عليه السلام من غير أب ولا أم، وخلق حواء من آدم عليه السلام، ثم خلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب، ثم خلقنا جميعا من أب وأم. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ثالثا، النوم والصحة والمرض والموت، ويصيبهم ما يصيب البشر من أعراض، فهم ينامون ويقومون ويصحون ويمرضون، ويأتي عليهم ما يأتي على البشر وهو الموت. فقد جاء في ذكر إبراهيم عليه السلام قال: وهو الذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. وقال عن نبيه صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. وقد صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأم سليم: يا أم سليم، أما تعلمين أني اشترطت على ربي؟ فقلت: إنما أنا بشر، أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل، أي لا يستحق أن تدعى عليه، أن يجعله طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة. رواه مسلم. بعد ذلك، من بشرية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تعرض الأنبياء للبلاء، ومن مقتضى بشرية الرسل أنهم يتعرضون للابتلاء كما يتعرض البشر، فقد يسجنون كما سجن يوسف عليه السلام قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. قال شيخ الإسلام: وهناك سجن آخر، المسجون من سجن قلبه عن ربه، وقد يصيبهم أي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من قومهم الأذى، وقد يدمونهم أي القوم كما أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم في معركة أحد فأدموه وكسروا رباعيته، وقد يقوم هؤلاء القوم بإخراج الرسل من ديارهم كما هاجر إبراهيم من العراق إلى الشام، وكما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وقد يقتلونهم أي قد يقتلون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأرادوا ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تعالى قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقد يقول سبحانه وتعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقد يصابون بالأمراض كما ابتلى الله تعالى نبيه أيوب عليه السلام فصبر، وقد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو يعلى في مسنده، وأبو نعيم في الحلية، والضياء في المختارة، وابن حبان والحديث في السلسلة الصحيحة. يقول صلى الله عليه وسلم: وقد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن نبي الله تعالى أيوب لبث به بلاؤه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه، وكان من ابتلائه أن ذهب أهله وماله، وكان ذا مال وولد كثير. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يصابون بالبلاء فحسب، بل هم أشد الناس بلاء. فعن الصعب بن سعد عن أبيه قال: سبحان الله، واسم الراوي يتوافق مع الشدة والصعوبة التي يلاقيها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال العلماء: إن الاسم يدل على المسمى، لذلك جاء رجل كما في زاد المعاد ابن القيم رحمه الله إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر: ما اسمك؟ قال: جمرة. قال: من أين؟ قال: من وادي الحرقة. قال: من أي مكان فيها؟ قال: من ذات لظى. قال: اذهب فقد احترق بيته. فذهب فوجد بيته قد احترق. الاسم يدل على المسمى، بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قبيلة تسمى قبيلة بني عبد الله، فكان صلى الله عليه وسلم يقول لهم: يا بني عبد الله، إن الله تعالى قد حسن اسمكم فاعبدوا الله. فعن الصعب بن سعد عن أبيه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. رواه الترمذي، والحديث حسن صحيح، وهو في السلسلة الصحيحة. خامسا: من بشرية الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وصلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا كما يحب ربنا ويرضى. ومن مقتضى بشريتهم عليهم الصلاة والسلام اشتغال الأنبياء بأعمال البشر، ومن مقتضى بشريتهم أنهم قد يقومون بالأعمال والأشغال التي يمارسها البشر، فمن ذلك اشتغال الرسول صلى الله عليه وسلم بالتجارة قبل البعثة، ومن ذلك رعي الأنبياء للغنم. قالوا: أكنت ترعى الغنم؟ أكنت ترعى الغنم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وهل من نبي إلا وقد رعاها؟ رواه البخاري في صحيحه. وهناك حديث آخر: كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة صلى الله عليه وسلم. ومن الأنبياء الذين نص القرآن على أنهم رعوا الغنم نبي الله موسى عليه السلام، فقد عمل في ذلك عدة سنوات، فقد قال له العبد الصالح وهو شعيب عليه السلام على الصحيح ماذا قال؟ قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. لم يأخذ عليه ما يسمونه بالشيكا حتى يزوجه ابنته، لم يأخذ عليه ما يسمونه بالقائمة التي تخرب البيوت حتى يزوجه ابنته، لا. قال ابن حجر: والذي قاله الأئمة إن الحكمة في رعاية الأنبياء للغنم، وبالتالي فإنهم يركبون الدواب العادية، إن الحكمة في رعاية الأنبياء للغنم ليأخذوا أنفسهم بالتواضع، وتعتاد قلوبهم بالخلوة، ويترقوا من سياستها إلى سياسة الأمم. ومن الأنبياء الذين عملوا بأعمال البشر داود عليه السلام، فقد كان حدادا يصنع الدروع، قال الله تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، لأن رسالتهم جميعا: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. سادسا، أي من لوازم بشرية الرسل عليهم الصلاة والسلام، ليس فيهم شيء من خصائص الألوهية والملائكية أبدا، ومقتضى كونهم بشرا أنهم ليسوا بآلهة، وليس فيهم من صفات الألوهية شيء، ولذلك فإن الرسل يتبرؤون من الحول والطول، ويعتصمون بالله الواحد الأحد، ولا يدعون شيئا من صفات الله تعالى. قال الله تعالى مبينا براءة عيسى عليه السلام مما نسب إليه: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أيضا الرسل عليهم الصلاة والسلام من لوازمهم الكمال البشري، لا شك أن البشر يتفاوتون فيما بينهم تفاوتا كبيرا في الخلق والخلق والمواهب، فمن البشر القبيح والجميل وبين ذلك، ومنهم الأعمى والأعور والمبصر بعينيه، والمبصرون يتفاوتون في جمال عيونهم وفي قوة أبصارهم، ومنهم الأصم والسميع وبين ذلك، ومنهم ساقط المروءة، ومنهم ذو المروءة والهمة، ومنهم ذو المروءة والهمة العالية. ولا شك أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يمثلون الكمال الإنساني في أرقى صوره، ذلك أن الله تعالى اختارهم واصطفاهم لنفسه، فلا بد سبحانه وتعالى أن يختار أطهر البشر قلوبا وأزكاهم أخلاقا. الله أعلم حيث يجعل رسالته. أول أنواع الكمال الكمال في الخلقة الظاهرة، يعني لا يخلق نبي وشكله قبيح أبدا، لا يرسل نبي وشكله قبيح أبدا، حتى وإن كان هذا القبح تحت الملابس. كيف؟ لقد حذرنا الله تعالى من إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم كما آذى بنو إسرائيل موسى، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وقد بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن إذاء بني إسرائيل لموسى كان باتهامهم إياه بعيب خلقي في جسده، والحديث في صحيح البخاري. ونحن نعلم أن البخاري رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، ورأى أنه يذب الذباب عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقول: بحثت زهاء 600,000 حديث وما كتب بحثا فقط غير الصحيح، فالصحيح اكتفى به على 4,000 دون تكرار. قال: وما كتبت حديثا، يعني وما أراد أن ينتقي حديثا إلا بعد أن توضأت واغتسلت وصليت لله ركعتين. فيستحب الوضوء قبل الغسل، إلا بعد أن توضأت واغتسلت وصليت لله ركعتين، في أن يكتب هذا الحديث أم لا بعد أن قام بما يقوم به رجال الإسناد من ناحية الحديثية. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدرة وإما آفة. والأدرة مرض في الخصية، مرض في الخصية، سبحان الله، كما يقولون: لا تنتقد هذه المرأة إلا إن كان بها عيب. قالوا فيهن ما قالوا في الأنبياء، وقد برأ الله الأنبياء في الدنيا وسيبرئ الأطهار من النساء في الآخرة. كيف ذلك أيها الإخوة المؤمنون؟ قالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدرة وإما آفة. وبالتالي أيها الإخوة المؤمنون، هذا يوحي بأن اغتسال بني إسرائيل عراه كان جائزا في شريعتهم، وإن الله تعالى أراد أن يبرئه، أي كما يقول صلى الله عليه وسلم، وإن الله تعالى أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى، فخلى يوما وحدا فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا بثيابه، أي طار الحجر من غير قوة إلا قوة الله سبحانه وتعالى، طار الحجر بالثياب. والحديث في البخاري كما قلنا. وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه عريانا، أحسن ما خلق الله تعالى، أخذ يجري وراء ثيابه، يجري وراء الثياب، فأخذ موسى عصاه عريانا، أحسن ما خلق الله تعالى وأبرأه مما يقولون، وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه، وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه 3 أو 4 أو 5، تماما فيه آيات بينات، كما أثرت قدم إبراهيم عليه السلام في الحجر الذي عند الحجر. الصحيح تسمية الحجر وليس حجر إسماعيل، التسمية الصحيحة الحجر، وإن كنت قلت ذلك قبل ذلك يعني حجر إسماعيل لأنني ما كنت أعلم هذا الحق. فالصحيح هو تسمية الحجر بالحجر فقط ولا يسمى بحجر إسماعيل. فيها آيات بينات، إذا نظرت إلى الحجر الذي عند الحجر في مقام إبراهيم كما يقول الله تعالى، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ليس قبة للأضرحة وكذا عفى الله بلاد المسلمين منها، وإنما عبارة عن الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم عليه السلام ويناول، يعني كان يقف عليه الذي كان يبنيان عليه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. عندئذ كان إبراهيم يقف على الحجر، قلت ذلك ربما مرض إبراهيم يوما فبدل معه إسماعيل عليه السلام أو كذا، أما الأصل أن إبراهيم عليه السلام وقف على الحجر فعلمت قدماه في الحجر. وإذا نظرت الآن إلى الحجر في مقام إبراهيم تنظر إلى الحجر وإبراهيم قدماه قد أثرت فيه كما يضع أحدنا قدمه في الطين ثم يخرجها مرة أخرى. هنا أيها الإخوة المؤمنون، وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسة، فذلك قوله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. قال ابن حجر العسقلاني معقبا على الحديث وفيه أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في خلقهم وخلقهم على غاية الكمال، وأن من نسب نبيا إلى نقص في خلقته فقد آذاه ويخشى على فاعله الكفر. ثانيا من كمال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أي من كمالهم البشري، الصور الظاهرة مختلفة. كيف؟ ليس معنى كون الرسل أكمل الناس أجساما أنهم على صفة واحدة وصورة واحدة، فالكمال الذي يدهش ويعجب متنوع، وذلك من بديع صنع الواحد الأحد وكمال قدرته. يعني مثلا يوسف عليه السلام أوتي شطر الحسن، ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي الحسن كله صلى الله عليه وسلم. في صحيح الجامع كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه فكأنما وجهه قطعة قمر. والحديث الآخر في البخاري يقول راوي الحديث رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجهه كالقمر مستديرا. كيف وفق العلماء بين الحديثين؟ أولا قال العلقمي من مئات السنين قبل أن يقول أصحاب الكيمياء، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه فكأنما وجهه قطعة قمر، قال لأن القمر ينقسم إلى قسمين، قسم مضيء وقسم مظلم، فكأنما وجهه قطعة قمر أي المضيئة صلى الله عليه وسلم. وأما الثاني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجهه كالقمر مستديرا، جمع ابن حجر بين الحديثين فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلثم فكان وجهه قطعة من القمر، فإذا رفع اللثام فإذا وجهه كالقمر صلى الله عليه وسلم. وهناك وصف للأنبياء في كتاب النبوة في صحيح البخاري لكل نبي، لغالب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين قد ذكروا في الصحيح، ولكن يعني نكتفي بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي رأيت موسى وهو رجل ضرب من الرجال كأنهم من رجال شنوءة، وهو في البخاري من رجال شنوءة، شنوءة حي من اليمن. ثالثا من الكمال النبوي البشري الكمال في الأخلاق، لقد بلغ الأنبياء في هذا مبلغا عظيما، وقد استحقوا أن يثني عليهم رب الكائنات، فقد أثنى الله تعالى على خليله إبراهيم عليه السلام فقال إن إبراهيم لحليم أواه منيب، وقالت ابنة العبد الصالح ابنة شعيب عليه السلام تصف موسى يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وأثنى الله على إسماعيل عليه السلام بصدق الوعد: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وأثنى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه على أطهر الخلق وأفضل الخلق على النبي صلى الله عليه وسلم ثناء جميلا فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن خلقه الكريم صلى الله عليه وسلم الذي نوه الله به ما جبله عليه من الرحمة والرأفة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد كان لهذه الأخلاق أثر كبير في هداية الناس وتربيتهم. هذا صفوان بن أمية يقول، والحديث في صحيح مسلم، يقول: لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض خلق الله إلي، فما زال يعطيني حتى إنه من أحب الناس إلي. وفي صحيح مسلم أن رجلا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني شيئا عن الإسلام، فأعطاه قطيعا من الغنم بين جبلين، فجاء الرجل قومه وقال لهم: أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ولو لم يتصف الرسل بهذا الكمال الذي حباهم الله به لمن قاد الناس لهم، ذلك أن الناس لا ينقادون يعني لا يمشون وراء، لا ينقادون إلا عن رضا وطواعية لمن كثرت نقائصه وقلت فضائله. إذن الكمال، هذا الكمال الذي يختص بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الذي يختص بهم يكون سببا لإيمان الناس بهم. بعد ذلك هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام مما جاء في كمالهم البشري رابعا: خير الناس نسبا. الرسل عليهم الصلاة والسلام ذو أنساب كريمة، فجميع الرسل بعد نوح من ذريته، وجميع الرسل بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يصطفي لرسالته من كان خيار قومه في النسب. وفي الحديث الذي رواه البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه. وفي مسند أحمد وفي سنن الترمذي والحديث في صحيح الجامع يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، إن الله تعالى خلق الخلق فجعلني في خيرهم، ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أنبياء عليهم الصلاة والسلام من كمالهم ما يلي: أنهم أحرار بعيدون عن الرق. ومن صفات الكمال أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يكونون أرقاء، أي لا يكونون عبيدا للناس، لأنهم يكونون عبيدا لرب الأرض والناس والسماوات. كيف ذلك أيها الإخوة المؤمنون؟ فهذه العبودية التي لله سبحانه وتعالى لا تجعلهم يكونون عبيدا. بعد ذلك من هذه الصفات أي من الكمال البشري المواهب والقدرات، الأنبياء أعطوا العقول الراجحة والذكاء الفذ واللسان المبين والبديهية الحاضرة وغير ذلك من المواهب والقدرات. لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحفظ ما يلقى إليه ولا ينسى منه كلمة إلا إذا أنساه الله تعالى. سنقرئك فلا تنسى. وقد كانوا أي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتعرضون للمعاريض، وهناك من يقوم بمجادلتهم، فهو إبراهيم عليه السلام: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الحجة أعطاها الله تعالى لإبراهيم ولسائر الأنبياء، فقال سبحانه في سورة الأنعام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وموسى عليه السلام كان يجيب فرعون على البديهة حتى انقطع، فانتقل إلى التهديد بالقوة. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. أيضا من كمالهم تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، فكلما كان الإنسان، وهذا بصفة عامة، كلما كان الإنسان أكثر تحقيقا للعبودية لله سبحانه وتعالى كان أكثر رقيا في سلم الكمال الإنساني، وكلما ابتعد عن تحقيق العبودية لله هبط وانحدر. والرسل عليهم الصلاة والسلام حازوا السبق في هذا الميدان، فقد كانت حياتهم انطلاقة جادة في تحقيق هذه العبودية. وهذا خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام يثني عليه ربه في أشرف المقامات بالعبودية، فيصفه بها في مقام الوحي: فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. وفي مقام إنزال الكتاب: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي مقام الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وفي مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وبهذه العبودية التامة استحق صلوات الله وسلامه عليه التقديم على الناس في الدنيا والآخرة. ولذلك فإن المسيح عليه السلام يقول للناس إذا طلبوا منه الشفاعة بعد طلبها من الرسل من قبله، بعد طلبها من الرسل أي من الذين قبله، يقول: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله كل جعلني الله تعالى فداك متكئا، يعني كل متكئا أي متربعا أو على جنب أو على فراش، كل متكئا فإنه أهون عليه فأحنى رأسك. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل على خوان قط حتى مات. الخوان كما هذا في البخاري، ما أكل على خوان قط حتى مات، يعني المائدة ما يسمونها بالمنضدة، أي ما يسمونها بالترابيزة، ما أكل على خوان قط حتى مات، ليس بحرام، ما أكل. لكن ماذا قال صلى الله عليه وسلم عندما قالت له كل، جعلني الله فداك متكئا فإنه أهون عليك، فأحنى رأسه حتى كاد أن تصيب جبهته الأرض، وقال بل آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. رواه البغوي وهو في صحيح الجامع. ثامنا الذكورة، ومن الكمال الذي حباهم الله به أنه اختار جميع الرسل الذين أرسلهم من الرجال ولم يبعث الله تعالى رسولا من النساء. يدل على ذلك قول الله تعالى على سبيل الحصر، أي وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. والحكمة من ذلك أن النبوة من الرسل تكون، أن النبوة والرسالة تكون من الرجال وليست من النساء، كان الرسل من الرجال دون النساء لحكمة هذه من هذه الحكم، أن الرسالة تقتضي الاشتهار بالدعوة وتقتضي الرفع بالدعوة ومخاطبة الرجال والنساء ومقابلة الناس في السر والعلانية والتنقل في فجاج الأرض ومواجهة المكذبين ومحاجدتهم ومخاصمتهم وإعداد الجيوش وقيادتها والاصطلاع بنارها، وكل هذا يناسب الرجال دون النساء. ثانيا الرسالة تقتضي قوامة الرسول على من يتابعه، فهو في أتباعه الآمر الناهي وهو فيهم الحاكم والقاضي. ثالثا الذكورة، كما يقول الله تعالى بصفة عامة الرجال قوامون على النساء، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن النساء ناقصات عقل ودين، في الشهادة شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين، وفي الدين أن المرأة بسبب ما يطرأ لها من الحيض والنفاس. بعد ذلك أيها الإخوة المؤمنون، ما يؤثر فيه الحيض والنفاس في المرأة، أما النبوة من النساء فلم تكن هناك نبوة من النساء أبدا. لكن وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أو عندما قال الله تعالى فأرسلنا إليها روحنا، أي لمريم، فتمثل لها بشرا سويا، أو يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك، هذا الكلام قد يكون وحي الله تعالى إلى هؤلاء النسوة أم موسى وغيرها، هذا إنما وقع مناما، فقد علمنا أن من الوحي ما يكون مناما، وهذا يقع لغير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أيضا الوحي قد يكون بمعنى الاصطفاء لغير الأنبياء. كيف؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فاصطفى الله أهل القرآن العالمين العاملين، اصطفاهم، ثم قال تعالى ماذا قال؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. أيضا وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، هل النحل رسولا؟ أبدا، هذا وحي إلهام، وهو وحي إلهام وإرشاد، كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى. بعد ذلك أيها الإخوة المؤمنون، بدأ ومن اللطائف الجميلة التي نختم بها، بدأ إبليس لموسى عليه السلام فقال يا موسى إياك والحدة، فإني ألعب بابن آدم الحديد كما يلعب الصبيان بالكرة، كرة القدم أمضى الجسور إلى العلا بزماننا، كرة القدم تحتل صدر حياتنا وحديثها في كل فم، وهي الطريق لمن يريد خميلة فوق القمم، أرأيت أشهر عندنا من لاعبي كرة القدم، أهم أشد توهجا أم نار برق في علم، لهم الجباية والعطاء بلا حدود والكرم، لهم المزايا والهبات وما تجود به الهمم، كرة القدم الناس تسهر عندها مبهورة حتى الصباح، وإذا دعا داعي الجهاد وقال حي على الفلاح، غط الجميع بنومهم، فوز الفريق هو الفلاح، فوز الفريق هو السبيل إلى الحضارة والصلاح. كرة القدم صارت أجل أمورنا وحياتنا هذا الزمن، ما عاد يشغلنا سواها في الخفاء وفي العلن. أكلت عقول شبابنا ويهود تجتاح المدن، واللاعب المقدام تصنع رجله مجد الوطن. عدبا لآلاف الشباب وإنهم أهل الشمم، صرفوا إلى الكرة الحقيرة فاستبيح لهم غنم. دخل العدو بلادهم وضجيجها زرع الصمم. أيسجل التاريخ أن أمة مستهترة شهدت سقوط بلادها وعيونها فوق الكرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.